إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعث صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا. ما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأحدث لأمته منه خبرًا، تركها علامة حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مجلس علمي في دورة علمية مصغرة في 4 كتب بها يتفقه العبد في دينه ويعرف أمور شرع نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار. وما نحن بصدده كتاب عظيم نافع مبارك قرر فيه مصنفه رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. العقيدة أساس العمل، وعليها القبول أو الرد، فمن صحت عقيدته واستقامت قبل منه العمل الصالح، ومن فسدت عقيدته لا يقبل منه العمل ولو كان صالحا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من شرط قبول العمل أن يكون العامل من أهل التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والذي عنده خلل في العقيدة لا يدخل في عباد الله المتقين. وقد قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرطان العظيمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر: العمل الصالح أن يكون موافقا للسنة، سنته عليه الصلاة والسلام وهديه وعقيدته وشرعه وما خلفه وورثه لأمته، ثم الإخلاص لله وهو الشرط الآخر. بهذين الشرطين العظيمين تقبل العمل. ولأهمية العقيدة ومكانتها بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما بعثوا بتقريرها والعناية بها، وأن الإخلال بها إخلال برسالة رسل الله الكرام وأنبيائه العظام عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. مقتضى هذه الرسالة لكل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعبادة الله يجب أن تشتمل على كل ما يجب الإيمان به. وهذا المتن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للموفق ابن قدامة رحمه الله، قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، لأنها الموافقة للقرآن ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن خالف فيها فهو بحسب تلك المخالفة. منهم من يخرج خروجا كليا من الدين، ومنهم من ينقص إيمانه ولا يخرج، ومنهم من يكون مخالفته في دائرة المحرم ولا تخرج به إلى الكبيرة. هذا كله على حسب المسألة التي خالف فيها. ذكر رحمه الله أول مسألة وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن، وتلقيه بالتسليم والقبول. وذلك أن الصفات والأسماء المخبر بها عن الله سبحانه وتعالى مجالها التوقيف للعقل، مجالها التوقيف. كيف التوقيف؟ النص القرآني أو النص النبوي إذا صح وجب عليك الإيمان والتسليم. الرحمن على العرش استوى، هذا مثال لصفة من صفات الله وهو الاستواء. لا تأتي بعقلك وتفكر كيف هذا الاستواء، وهل هو مشابه لاستواء المخلوق أو كيف يكون وعلى ماذا يكون. الرحمن على العرش استوى، يجب الإيمان بصفة الاستواء لله استواء يليق بذات الله وجلاله، لا كاستواء المخلوقين، لا أنه يحتاج إلى مكان الاستواء، ولا أن استواءه يحيط به شيء من فوقه أو يقله شيء من تحته. علمنا هذا، هذا في حق الله تسليما. ولذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، ما الاستواء؟ قال: الكيف معلوم. الكيف، الإيمان معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به فأخرج من المسجد. لماذا؟ لأنه يبحث وينقب عن أمور التسليم بها هو الإيمان، التسليم بها هو الإيمان. إذن القاعدة الأساسية الأولى النافعة في أسماء الله وصفاته الرضا والقبول، الرضا والقبول. لكن متى؟ إذا صح النص وثبت بالدليل الصحيح يجب علينا أن نرضى ونسلم، يجب علينا أن نرضى ونسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك كلاما للإمام أحمد رحمه الله في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد، وخص الإمام أحمد بالاستفتاح بالذكر لمسألتين. المسألة الأولى أنه على مذهبه، على مذهب الحنابلة، وأنه من أشهر الأئمة الذين ابتلوا في القول بالصفات، فجاء بقوله لأنه ممن أجمعت الأمة على هدايتهم واستقامتهم، وأنه ثبت أيام المحنة. قال الإمام أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بلا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مجمل قول الإمام أحمد، وعليه سار أئمة أهل العلم والدين، وعليه قول الصحابة والتابعين، وهو الإيمان والتسليم. نؤمن بالصفة ونؤمن بالاسم، نؤمن بمعنى الصفة الاستواء العلو والارتفاع. السمع معروف إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصرات والإحاطة بها، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الجهل كذلك عدم الإدراك بالكلية، اليد معلومة، القدم معلومة، هذه الصفات معلومة المعنى، لأن الله خاطب العرب بما يعرفون وبين لهم معاني ما يسمعون ويفهمون، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن يخاطبهم الله إلا بشيء يعرفون معناه، إلا بشيء يعرفون معناه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتوقف في فهم معاني الصفات. الصفات معانيها معروفة: الغضب، الرضا، المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، النزول، الاستواء، الضحك، هذه صفات معانيها معروفة، معانيها معروفة، لكن لنا قواعد في فهمها إذا تعلقت بجناب الباري سبحانه وتعالى. أولا، نؤمن أن الله متصف بها لأن الله أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نحكم العقول ونقول كيف يضحك، كيف يغضب، كيف يجيء، كيف ينزل، لا، هذا ما هو لك وليس لعقلك ولا تدركه. ولذا لما طلب موسى من ربه ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علقه الله على أمر مستحيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا يمكن للجبل على قوته وثباته وارتفاعه وشموخه أن يثبت أمام نظر الله إليه في الدنيا، فغيره من باب أولى. هذا معلوم. طيب، هل يجوز لي أن أتأمل في صفات الله؟ نعم، تتأمل. هذا التأمل لا يجوز لك أن تتعدى به حدود الشرع، لربما زادك التعمق في التأمل إلى أن وصفت الله وشبهته بخلقه، أو يأتيك الشيطان فتنفي عن الله هذه الصفات. إذن نحتاج إلى ميزان عظيم نثبت. نعم، كيف الإثبات؟ نثبت وننزه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. لما أفاق قام من هذه الصعقة العظيمة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الخلق يوم القيامة فأقوم أول من يقوم فأجد موسى قابض بقوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أم كان ممن استثنى الله، لأنه صعق في الدنيا. وطلب موسى من ربه جل وعلا هذا الطلب يريد كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. فإن إبراهيم لما قال الله له وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا المؤمن قد يطلب من الله عز وجل بعض الطلبات ليزداد إيمانه، لكن الله إنما يخص المرسلين والأنبياء بهذه المعجزات ليس لغيرهم من البشر. وإذا علم هذا وجب علينا أن نعظم الله حق تعظيمه. تعظيم الله عز وجل إنما يكون بأمثال هذه الصفات. وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم حينما نتحدث عن صفات الله عز وجل التي ذكرها المصنف، ذكر الرؤية وذكر الكلام وتكلم عن القرآن وتكلم عن المجيء وعن النزول، مجمل الصفات يدور حول أصلين عظيمين. الأصل الأول وجوب إثباتها، وجوب إثباتها. أما الرؤية فإنها في الدنيا ممتنعة، لا يمكن لأحد أن يرى الله في الدنيا، وأما في الآخرة فقد أثبتها الله لعباده المؤمنين فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر العلماء الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وهل الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ الجواب لا. قال الله عز وجل ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لمحجوبون. وعصاة المؤمنين الذين ارتكبوا أعمالا من المحرمات لم يتوبوا منها جاءت نصوص في الوعيد تذكر أن الله لا ينظر إليهم. ومن السلف من قال نظر الرحمة ومنهم من قال لا ينظر إليهم أثناء تلبسهم بهذا الذنب وإن خرجوا إلى الجنة نظر الله إليهم كما في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إليهم. قيل نظر الرحمة وقيل أن الله لا ينظر إليهم حال تلبسهم بهذا العمل وعقوبته يوم القيامة وإن خرجوا من النار إلى الجنة نظر الله إليهم كبقية المؤمنين. وأهل الجنة أيضا في الجنة يتفاوت نظر الله إليهم على حسب درجاتهم في الجنة. فمنهم من يرى الله بكرة وعشية ومنهم من يرى الله كل جمعة ومنهم من يرى الله بعد فترات. كل على حسب قربه من الله. فإنه أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. رزقنا الله إياكم النظر إلى وجهه. ومن الصفات التي يجب الإيمان بها؟ الإيمان بكلام الله وأن الله يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف له معنى. له ماذا؟ له معنى. قال الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال كلام. ولذا أهل السنة والجماعة يؤمنون أن صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية الذاتية الفعلية. ذاتية باعتبار نسبتها إلى الله وفعلية يتكلم الله بها حيث يشاء. فإن الصفات المنسوبة إلى الله على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله: السمع والبصر والعلم والحياة. هذه صفات ذاتية اتصف الله بها أزلا ولا تنفك عنه. والصفات الفعلية التي يفعلها الله متى يشاء كالمجيء والنزول والاستواء والغضب والرضا. هذه صفات فعلية يفعلها الله متى يشاء يفعلها الله متى يشاء. ومن الصفات الذاتية الفعلية الكلام. والكلام كلام الله عز وجل ويتكلم الله بما شاء كيف يشاء لمن يشاء. كلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما تأكيدا لصفة الكلام تكليما. وكلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكلم الله جبريل وكلم الله الرسل وكلم الله إبراهيم وكلم الله من شاء من خلقه وعباده. فإثبات صفة الكلام إثباتا يليق بذات الله وجلاله بصوت وحرف له معنى. بصوت وحرف له معنى. ثم من الصفات التي يجب الإيمان بها أن هذا القرآن من كلام الله. فالقرآن باعتبار أنه من كلام الله فهو صفة من صفاته، ليس مخلوقا، ليس مخلوقا، صفات الله ليست مخلوقة. القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا المسألة، في هذه المسألة، المعتزلة والجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، وقامت المعارك الكلامية في هذه المسألة العظيمة التي امتحن فيها أئمة أهل السنة في عهد الدولة العباسية، وممن ثبت ونافح ودافع عن كلام الله عز وجل حتى رفع الله قدره وأعلى شأنه وجعل له لسان ذكر في الآخرين، الإمام أحمد رحمه الله. وكلام الله عز وجل معجز بلفظه ومعناه، لفظه معجز ومعناه معجز، وهو في ذاته معجزة خالدة لا يبلى على مر الزمان، كلما قرأه الإنسان ازداد حلاوة في قلبه. يا قارئ القرآن حسبك إنه نورا به تتعاظم الحسنات، ورسالة قدسية ومهابة وجلالة تعلو بها الدرجات، فاغنم به أجرا وخذ بضيائه ذخرا تنير بنوره الفلوات، واجعل مقامك في الحياة لغاية تسمو بها أمم وتشرف ذات. بالقرآن، وإن كلام الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه فأكرم به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، فبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. القرآن كلام الله يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، وكلما ازداد العبد معرفة بكلام الله والإقبال عليه والتلذذ به ومحبته، كلما رفع الله قدره وأعلى شأنه. وهو من الصفات العظيمة التي يجب أن نؤمن بها على أنها من كلام الله، وهو أعظم ما تكلم الله به. وقد أنزل الله كتبا على بقية الأنبياء، التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم وموسى، والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مهيمنا على كل ما سبق وناسخا لها وماحيا لأحكامها. لا يجوز لأحد أن يتعبد اليوم بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم وموسى، هذا إذا وجدت كاملة نقية، وليست كاملة ولا نقية، يكفي ما في القرآن. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في كف عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ليست التوراة فقط، بل من أنزلت عليه التوراة لو كان حيا على وجه الأرض ووجد لا يجوز له أن يتعبد بشرعه وتوراته، إنما يجب عليه أن يؤمن بي وأن يتبعني. ومن فوائد، من أعظم فوائد الإيمان بأسماء الله وصفاته أنها تورثك اليقين بالله عز وجل، وكلما كنت بالله أعرف كنت منه أخوف، وعظمة الله عز وجل تتجلى على قدر معرفتك بأسمائه وصفاته. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه إثبات ضحك الله عز وجل، فقال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذه صفة عظيمة جدا لله عز وجل. والرضا، قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه في آخر سورة البينة، رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، رضي الله عنهم. ومن أحل الله رضوانه عليه لا تلحقه النار، لا تكتب له سوء الخاتمة، لا يحشر إلا مع المتقين، وقد ضمن الله له الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الصحابة رضي الله عنهم يدوكون ليلتهم يفكرون ويتمنون هذه المنصبة وهذه المنقبة العظيمة، كلهم يرجى أن يعطاها. قالها عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. العظمة ليست أن تحب الله ورسوله، فكل المؤمنين يحبون الله ورسوله على تفاوت، لكن العظمة والفضل أن يحبك الله ورسوله. فهل أنت ممن يحبه الله ورسوله؟ اعرض أعمالك على شرع الله وميزانه. فسأل أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه برمد، فأتي به فبصق في عينيه كأن لم يكن بها وجع، فقال أنفذ بسم الله، قاتل بسم الله أعداء الله، إلى آخر الحديث. واعلم أنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الرضا والمحبة والغضب، غضب الله عليهم ولعنهم. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في مسألة الملاعنة، إذا نفت المرأة عمل الزنا واتهمها زوجها بذلك فعليها أن تحلف 4 أيمان مغلظة، والخامسة أتقول والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما ولا يجتمعا في الدنيا أبدا، فإن الملاعنة لا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها بعد أن لعنها. من هي الملاعنة؟ المرأة التي يتهمها زوجها بالزنا ولا بينة لديه، ثم يصر على رفع ذلك إلى القضاء، فيحلفهم القاضي يشهد هو 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تنفي عن نفسها هذا، تشهد بالله 4 شهادات أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وما أعظمه من يمين وما أشده من يمين على النفوس المؤمنة، والله لأن يقام الحد عليها خير من أن تعترف وهي كاذبة أن غضب الله عليها. غضب الله ليس بالأمر الهين أبدا، غضب الله يمحق بركتك في الدنيا والآخرة. وهو من صفات الله عز وجل. ولله عز وجل اليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد كفر الذين قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إثبات صفة اليد، بل أعظم من هذا إثبات صفة الأصابع. وفي الحديث جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تصديقا لقول الحبر، وقرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فما ميزانك إن كان الله يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع؟ ما ميزانك وقوتك عند الله؟ لا شيء، أنت لا شيء أمام الله، إلا أن قواك الله بإيمان تجد حلاوته في قلبك، فإن الله يعظم أمرك ويعلي شأنك. سائر الخلق على أصبع، كل الخلق، والماء والثرى، هذه المحيطات والأنهار والجداول وما ظهر على الأرض من ماء، وما في بطنها من ماء، وما سينزل من السماء من ماء إلى أن تقوم الساعة، كله على أصبع من أصابع الرحمن. ما ميزاننا في يد الله؟ إن الله أمره عظيم وشأنه عظيم، علينا جميعا أن نعظم الله حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. من صفات الله عز وجل القدم، إثبات صفة القدمين لله عز وجل. قال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق، إثبات الساق لله عز وجل. كل هذا يجعلك تؤمن أن لله صفات ليست كصفات المخلوقين. أثبت الله أن له سمع، وللمخلوق سمع، لكن هل سمع الله كسمع المخلوق؟ لا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع صوته جميع الأصوات، والله إني لفي زاوية البيت أسمع بعض كلام ويخفى علي بعضه، وسمعه الله من فوق سبع سماوات. يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله عليم، والله غفور رحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. سمعه الله. إذا آمنت بهذا حق الإيمان أورثك صدق المراقبة، فما دمت تعرف أن الله يراك لن تعمل إلا خيرا، وإن عملت شرا أو أذنبت أو أسرفت فقد ناداك الذي يراك ويسمعك بأعظم نداء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نستحضر عظمة الله في هذا حتى يزداد إيماننا، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، كما سمعنا في الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. من أعظم صفات الإيمان بأسماء الله وصفاته الرضا عن الله، الرضا عن الله، وهو باب عظيم ونعيم، بابه واسع لقلوب المؤمنين، يورثه الله من يشاء من خلقه. يرضى عن الله في كل أمر، ولو أحرق قلبه، ولو كان قويا على فؤاده، ولو تجرع لأجله الصبر والصاب وتحمل الأذى لله، فإنه يرضى عن الله حتى يرضى الله عنه. ومن أسماء الله، وأسماء الله ليست محصورة في عدد معين، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في القنوت: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن المعلوم منها 99، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. والقاعدة أنه يستخرج لله عز وجل من كل اسم صفة، ولا يستخرج من كل صفة اسما. فصفات الله منها الذاتية ومنها الفعلية، ومنها الذاتية والفعلية، ومنها صفات تسمى بصفات المقابلة، أي يفعلها الله مقابل ما فعل المخلوق بذلك. قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. لا نقول من أسماء الله الماكر أو المخادع أو الناس، لا، لكن نقول أن هذه الصفات يفعلها الله مكرا بمن مكروا، وكيدا بمن كادوا، ونسيانا لمن نسوه، فيعامله الله بمثل ما عامله. وهذا من كمال الإيمان وكمال صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات تسمى بصفات المقابلة، صفات ما لا المقابلة، لا يشتق منها لله اسم، لا يشتق منها لله اسم. وهذه الصفات هي مقتضى الإيمان بالنوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب جملة عظيمة وآثارا كثيرة تتعلق بجملة من أسماء الله وصفاته، وأسهب فيها وأسمى الكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. اقرأ لنا مسألة من هذه المسائل، من هذه الصفات، اختر أي صفة واقرأ.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة: كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى.
بلا كيف يعني لا نحكي الكيفية، لا نقول استواء الله كذا كذا وكذا، جلوسه كذا وكذا، ويعني مجيئه كذا وكذا، لا، الكيف مجهول. نؤمن بالصفة ونعرف المعنى ونكل الكيف إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله:
المعنى معلوم، لكن المجهول هو الكيف، المجهول هو الكيفية، لكن المعنى. خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين في القرآن بما يعلمونه، فدل على أن المعنى ماذا؟ معلوم. أعد العبارة بلا كيف.
قال رحمه الله: وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله.
لعل كلمة ولا معنى إما أنها من تحريف النسخ، أو أنها لها إضافة، يعني المقصود بالمعنى تفسير للكيف، تفسير للكيفية. أما إثبات المعنى فقد جاء عن السلف، قد جاء عن السلف بيان المعنى، معنى الصفة. السمع هل يجهل معنى؟ إدراك المسموعات. البصر إدراك المرئيات، وهكذا. لكن الكيفية هي التي لا نعلمها ولا يجوز لنا أن نخوض فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل
كله محكمه ومتشابهه. محكم الواضح في المعنى، والمتشابه الذي قد يخفى معناه من وجه دون وجه، أو الذي يعلمه بعض الناس دون بعض. نؤمن به، نؤمن به. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث.
نعم. منهج أهل السنة لا يتعدون الآثار، لا يتجاوزونها بعقولهم، لا يخوضون فيها بأهوائهم. إذا جاءت المسألة فيها نص صحيح من القرآن والسنة، قولوا آمنا، آمنا بالله، آمنا برسول الله، وأن ما قاله هو الحق. لكن تعجب أشد العجب ممن يريد أن يخوض في معاني أسماء الله وصفاته وشرعه بهواه وعقله القاصر، ثم يريد أن ينزل تفسيراته وتأويلاته الباطلة ليشكك بها المسلمين والمسلمات. أين عقله هذا؟ أهو شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهله، أم علمه رسول الله ولم يبلغه الأمة، أم هو شيء عرفه هو دون الأمة كلها؟ إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولذا يقال في أمثال أهل الأهواء: نسألهم سؤالين، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتمه، أم لم يعلمه وعلمته أنت؟ أحد أمرين. أي رجل يريد أن يتكلم بالأهواء بلا علم في أسماء الله وصفاته وشرعه، نقول له: نسألك سؤالين، هل علمها رسول الله وكتمها؟ إن قال علمها وكتمها كفر، وإن قال أنه هو علمها فقط دون البشر فقد كفر. فلا مناص له إلا أن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال العظيم سأله الإمام أحمد للواثق، فقال: قل له، أي لابن أبي دؤاد، أهو شيء علمه رسول الله فلم يقل به لأصحابه، أم شيء علمه هو وحده دون رسول الله؟ فبهت. وهذا من قوة الحجة التي يعطيها الله بعض خلقه ليفحموا بها شبهات أهل الظلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
ما معنى إلا هذا المورد الواحد أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به. لا ندخل بعقولنا في الأمور الغيبية وأمور الدين ونحلل ونحرم ونشرع، لا لا، فيه نص، هذا النص مفسر جاء عن السلف من الصحابة والتابعين، تفسيره هل هو محل إجماع أم محل اختلاف؟ هذا هو المؤمن، آمنا بذلك وأيقنا. من كان عنده دليل فليقل به، ومن ليس عنده دليل فليسكت. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
الإمام الشافعي رحمه الله يقرر عقيدة التسليم في باب الأسماء والصفات. أؤمن، وهذا يقوله من؟ إمام من أئمة المسلمين، ليعلم من وراءه أن هذا طريقة الصحابة والتابعين، بل هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسليم بالنص. نعم. انتقل إلى غيره، انظر بعض الأسماء والصفات، لأن الكتاب طويل فنحتاج أن نأخذ من كل مكان من الكتاب بعض الأمثلة فقط، وإلا الإتيان على الكتاب جميعه لا يمكن. انظر إلى أي صفة؟
من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم.
ما معنى الكلام القديم؟ ها، كلام قديم، ها، أن الله اتصف به أزلا، اتصف به أزلا، كما في الحديث: كان الله ولا شيء معه، واتصف بتلك الصفات منذ أن كان الله أزلا وحده، ما فوقه عماء وما تحته عماء، والعماء السحاب الرقيق، ثم خلق الله الخلق. هذه الصفات ليست محدثات، ليست حادثة عن الله، لم تكن غير موجودة ثم أوجدها الله فيه، لا 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 أبدا، هي موجودة في الله منذ الأزل ومستمرة مع الله إلى ما لا نهاية. عرفت ماذا؟ أزلا وأبدا. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه.
يسمعه بأذنه من شاء من خلقه، ليس حديث نفس كما تقول الأشاعرة، يقولون القرآن حديث نفس، لا، القرآن كلام الله. نعم.
سمعه منه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة.
متى؟ على الطور. ناداه ولا ما ناداه؟ ناداه، والنداء بصوت وحرف ولا لا؟ بصوت وحرف. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه. نعم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناديناه، ولا ما ناديناه؟ ناداه الله عز وجل، وناديناه تعظيما لله عز وجل، ذكر الله نون التعظيم. فهل يمكن أن يقال أن هذا النداء بلا 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 حرف؟ لا يمكن، لا يمكن، نداء حقيقي بصوت وحرف وقول محكي، سمعه موسى واستجاب لهذا النداء. نعم.
وسمعه جبريل عليه السلام.
نعم، سمعه جبريل مرات كثيرة حينما يريد الله أن يوحي إليه الوحي من السماء. نعم.
ومن أذن له من ملائكته ورسله
صلى الله عليه وسلم،
وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
نعم، يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما توفي أباه في أحد: يا جابر لا تحزن، إن الله كلم أباك كفاحا. وفي الحديث: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يكلمك ربك: عبدي عملت ذنب كذا في يوم كذا وكذا، عبدي عملت ذنب كذا في يوم كذا وكذا. حتى إذا ظن العبد المؤمن أنه هالك، قال الله عز وجل: عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. جعلنا الله إياكم ممن يقال له هذا الكلام العظيم. وهذا هو الإقرار، يقر العبد. وأما النقاش، من نوقش الحساب عذب. نعم.
ويأذن لهم فيزورونه.
يأذن له فإيش؟
فيزورونه،
يزورونه وفد الرحمن، تقرب لهم النجب العظيمة. لا إله إلا الله، في نعيم في الجنة ووصف في الجنة ولقاء في الجنة لا يخطر على بال بشر، لا تبلغه العقول، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فلا إله إلا الله، ما أشد المؤمن إلى معرفة عظمة الله. نعم، أكمل.
قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه.
هذه كلها أدلة يسوقها الشيخ لإثبات صفة الكلام. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. يا موسى بحرف وصوت يسمع، فكيف ينكر أحد كلام الله؟ بل كيف ينكر أي صفة جاءت عن الله في كتابه؟ نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى تأخذ أراد الله أن يوحي بالوحي من السماء، أخذت الملائكة رجفة وصعقة، فيغيبون كلهم إلا جبريل عليه السلام، ثم يسرى عنهم فيقولون لجبريل: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. وفي الحديث: كسلسلة على صفوان. صوت عظيم جدا يهتز له السماء إذا أراد الله أن يوحي بالوحي من السماء، تأخذ الملائكة كلهم صعقة عظيمة، لا يفيقون إلا بعد فترة، يقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. انظر إلى عظمة الله، ما يستطيعون أن يسمعوا كلام الله مباشرة. السماوات ترتجف تئن وتضج بصعقة عظيمة كأنها سلسلة على صفوان، أي حديد عظيم يضرب به جبل عظيم. فما أعظم صفاته هذا إذا أراد أن يتكلم، وكلامه رحمة، فكيف إذا غضب؟ اللهم نجنا من غضبك وأليم عقابك. نعم.
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه
نعم.
ويكلمهم ويكلمونه
وهذه الزيارة وهذا الكلام على حسب القرب منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى:
أما الرؤية فيستوون في الرؤية لكن يتفاوتون في العدد على حسب قربهم من الله. فمنهم من يرى الله بكرة وعشية، ومنهم من يرى الله كل جمعة، ومنهم من يرى الله في وقت دون وقت، ومنهم يدعو في الجنة أن يرى الله فيريه الله وجهه. أعظم نعيم في الجنة يذهل أهل الجنة عما هم فيه من النعيم، لا يرون أنهم حازوا على نعيم أعظم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. لا حرمنا الله رؤية وجهه.
قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي.
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو لا تضامون أي لا يحصل زحام، أو لا تضامون أي لا يراه بعضكم من جهة ليس بكله وبعضكم لا ترونه عيانا بيانا. ثم شبه الرسول كما ترون القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببا عظيما من أسباب رؤية وجهه سبحانه في الحج، وهو: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. الحفاظ على صلاة العصر والفجر من أسباب رؤية وجهه سبحانه وتعالى. والله إننا لمحرومون إن ضيعنا هذه الفرص العظيمة. نعم.
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير،
ولا يحيط به النظر من كل جوانبه. انظر لنا إلى باب آخر. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد.
لا إله إلا الله، فعال صيغة من صيغ المبالغة، فعال كثير الفعل، عظيمه ودقيقه وجليله، يفعل في خلقه بأمره ونهيه وشرعه وحكمته ما يشاء، فعال لما يريد، لا يستأذن أحدا ولا يقول لأحد كيف ولا أين ولا متى، يفعل ما يشاء كيف يشاء أنى يشاء. ومن الذي يسأل المالك إذا تصرف في ملكه؟ فعال، فعال يفعل فيك أنت ما يشاء. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويفعل في بقية الخلق ما يشاء، ويفعل في الدنيا ما يشاء، ويفعل في السماء ما يشاء، ويفعل يوم القيامة ما يشاء. يدخل من شاء النار بعدله، ويدخل من شاء الجنة بفضله ورحمته، لا يقال له كيف ولا لما. عرفتم معنى فعال؟ تدل على القوة والكثرة والقدرة والحكمة التي لا يسأل الله عما يفعل وهم يسألون. فعال لما يريد. وهذا الاسم يورثك ماذا؟ الطمأنينة بقضاء الله وقدره. هذا فعل الله فر به، من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وفي الحديث النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لماذا أيتها النائحة؟ لماذا تولولين وتبكين وتخمشين وجهك وتنتفين شعرك وتحفين التراب على رأسك حين وقوع الموت؟ أنت هكذا معترضة على فعل الله. إن لم تتوبي يوم القيامة يلبسك الله عز وجل ثوبا كاملا من حكة وحساسية ملتهبة شديدة، ويجعل على ذلك مادة قابلة للاشتعال على جسمك درع من جرب. فإذا وافقت الحساسية هذا الدرع من جرب اشتعل جسم هذه المرأة يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، يفعل ما يشاء. ولله أن يخلف وعده ولا يخلف موعوده، يخلف تهديده كرما ولا يخلف ما وعد الله به فضلا. هناك أوقات وقتان عظيمان للدعاء، بعد الأذان مباشرة وبين الأذان والإقامة، تدعو الله فيها بما تشاء فإن الله سميع مجيب. ادعو في نفسك بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. نعم.
القضاء والقدر. فمن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره.
لا يخرج شيء عن قدر الله أبدا ولو قدر أنملا. عرفت ماذا؟ سلموا وانقادوا لأمر الله، أنت تشاء وربك يشاء، ولا يكون إلا ما يريده الله عز وجل. تبذل الأسباب القوية وتسعى سعيا حثيثا للحصول على مطلوب أو الفرار من مرهوب، ثم لا يكون إلا ما أراده الله. ولكن أنت مأمور بماذا؟ ببذل الأسباب المشروعة، والنتيجة والثمرة هي بيد من؟ بيده سبحانه وتعالى. نعم.
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره.
لا في العالم كله، لا يقال فعل الطبيعة ولا غضب الطبيعة ولا من الأمور التي تتعلق بالأسباب المادية البحتة، نوع من الشرك أن تعلق الأحداث الأرضية على أمور مادية سماوية أو أرضية. إنما يجب أن تنسبها إلى الله أولا وآخرا، ثم لا بأس أن تقول قد يكون هذا بسبب كذا، قد يكون هذا بسبب كذا، لكن السبب الأعظم والفعل الأعظم والقدر الأعظم أمر الله ومشيئته النافذة. رضينا وآمنا وسلمنا. نعم.
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور.
اللوح المسطور، اللوح المحفوظ، منه يستنسخ إلى سجل صحائف الأعمال، ومنه يؤخذ التقدير السنوي والتقدير العمري. أما التقدير الأزلي فهو ما كتب في اللوح المحفوظ، فالتقادير على هذا كم؟ 4: أزلي في اللوح المحفوظ، وسنوي في ليلة القدر، وعمري حينما يرسل الله الملك، حينما ينفخ في بطن أمه في الجنين، هذا التقدير العمري كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، والتقدير اليومي دل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن. كم أنواع التقادير الآن؟ 4، كل 3 مستنسخة من أين؟ من التقدير الأزلي، وهو ما كان في اللوح المحفوظ، وهو ما كان في اللوح المحفوظ. نعم.
أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه.
ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أي على دين واحد وعقيدة واحدة، لكن أراد الله قدرا أن يجعلهم مختلفين، ثم أمرهم بأوامر شرعية، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هل ظلمهم؟ لا. هل عاقبهم بدون أن يرسل إليهم رسولا؟ لا. هل حاسبهم دون أن ينزل عليهم كتابا؟ لا. هل أرسل إليهم وجعل في عقولهم الفطرة السليمة؟ نعم. من خالف بعد هذا استحق أن يدخل النار، والله له الخيار في ذلك، إما أن يدخله النار وإما أن يعفو عنه، ومن أكرمه الله وأدخله الجنة هذا أمر الله وشرعه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من مات على اليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات التي تخالف الإسلام فهو يوم القيامة في النار. هذا حكم الله. هذا ماذا؟ حكم الله، وأمر الله يوم القيامة بيده. لكن لا تسأل عن هذا وتتلعثم، تقول أنا ما أدري فين، الله يقول في نار جهنم وأنت تقول ما في، ما أدري، لا، تقول في النار. من مات على اليهودية فهو في النار، على النصرانية فهو في النار، على اليهودية، على كل دين، على عبادة الأوثان، على الإلحاد، يجب أن تقول هذا في النار. يوم القيامة الذي يتولى حسابهم هو الله، يدخل من شاء النار أو يعفو عنهم، هذا راجع إلى الله عز وجل. نعم تفضل. انظر لنا إلى صفة أخرى. قيسوا على هذه الصفات جميعا على أصلين كما قلت لكم، الإيمان بها وأن الله ليس كمثله شيء فيها، نؤمن بوجودها وباتصاف الله بها، ونؤمن أنها لا تشابه صفات المخلوقين، لا تشابه صفات المخلوقين. نعم.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في
حوض
القيامة.
عظيم. أين الحوض؟
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
هذا الحوض عظيم، إنا أعطيناك الكوثر، مادته التي يصب فيها قادمة من الجنة، وهو يصب في عرصات القيامة، ولكل نبي حوضا، لكن أحلاها وأكبرها وأكثرها واردا وأكثرها عددا أباريقا وأشدها لمعانا وحلاوة، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب أن تؤمن به، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويا للأسف للمحرومين من الشرب، قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليذاد أقوام من أمتي يوم القيامة عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي، إنهم مني ومن أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. تأتي الملائكة تسحبك من الصف، لا تشرب لا تشرب ما تشرب ما تشرب، وأنت في أشد الحر، والشمس دانية، وهذا الماء العظيم أمام ناظريك، تريد أن تموت عطشا، ثم تعاقبك الملائكة فتطردك، كما يطرد الرجل الضالة من الإبل التي ليست له. فينادي الرحيم بأمته: يا ربي أصيحابي أصيحابي. وفي رواية: أمتي أمتي، إنهم مني ومن أمتي. يقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الرسول ما علم الغيب، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا لمن غير وبدل. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به شرب من هذا الحوض العظيم الذي أمارة شربه دخول الجنة. فإن كونه لا يظمأ بعدها أبدا صفة من صفات أهل الجنة. قال تعالى: إن لك فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكل نبي حوض، ومادة تلك الأحواض من الجنة. لكن مادة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومصبه: إنا أعطيناك الكوثر، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته وكيزانه وأباريقه عدد نجوم السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستريدون علي وأنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم، أصلحه وأجهزه. لكن هل ثبت أنهم يشربون من يده؟ الله أعلم. في الحديث: من شرب منه شربة، أي من الحوض. لكن هل الذي يسقيهم الرسول؟ الله أعلم. أنت تدعو أن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك، ولو شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك. لكن هل هو الرسول الذي يشربهم ويسقيهم؟ لحديث: أنا فرطكم على الحوض. الفرط على الحوض هو المصلح له، قد يكون هو الساقي وقد لا يكون، قد يكون هو الساقي وقد لا يكون. رزقنا الله وإياكم الشرب من هذا الحوض العظيم، لكن هذا يحتاج إلى الصبر والثبات وعدم التغيير والتبديل في دين الله وشرعه. ولو كنت عاصيا قل: أنا خالفت شرع الله وأتوب إلى الله وأستغفره. لكن لا تعرض نفسك لعقوبة الله فتغير في شرع الله وتقدم وتؤخر. اعترف أنك مخطئ واسأل الله أن يتوب عليك، فهذا أهون عند الله من المخالف لشرعه المغير لحكمه المكابر في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومحبتهم،
ومحبتهم،
نعم،
وذكر محاسنهم
والكف عن مساوئهم. صحابة رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا كان الله رضي عنهم فما بالك تطعن أنت فيهم. الله من فوق سبع سماواته رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقبحا للروافض الذين طعنوا في صحابة رسول الله وانتقصوا. الله يرضى عنهم وأنت تطعن فيهم. نعتقد فضلهم ومكانتهم وسابقتهم إلى الدين، وأنهم حملوا لواء الإسلام ونصروه وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صنفان عظيمان وفرقان كبيران للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين آووا ونصروا المهاجرين والأنصار. ثم من تبعهم بإحسان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو ساعة من نهار فهو صحابي. وهم يتفاوتون في فضلهم ومكانتهم، أعلاهم قدرا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أصحاب الشجرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الشجرة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم. وكلهم وعدهم الله الوعد الجميل والجزاء الأوفى. صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الطعن فيهم، لا يطعن فيهم إلا منافق، لا يطعن فيهم إلا منافق. اقرأ لنا مسألة أخرى غير الصحابة إذا بقي والآية الخاتمة.
قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين.
مسألة عظيمة موجودة الآن. السمع والطاعة لولي الأمر ليس علاقة دنيوية، اسمعوا، ليست علاقة دنيوية. إن أعطاني مال وظيفة أحبه أدعو له، وإن لم يعطني ما أحبه ما أدعو له أطعن فيه وأكتب فيه. لا لا لا، هذه عبادة، هذه ماذا؟ عبادة بها يستقيم حال البلاد والعباد. هم مسؤولون يوم القيامة عنا ونحن سنسأل عنهم. عبادة، اسمع وأطع ليتقوى الإيمان والإسلام من الداخل، فإذا قوي في الداخل انتشر في الخارج، ولا يتقوى إلا بالسمع والطاعة. اسمع وأطع في ماذا؟ في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك، وأثرة عليك، حتى في الأثر عليك، إذا أخذ الذي له ولم يعطيك الذي لك اسمع وأطع. وإن خرجت وخالفت ولو بالكلام تكون ميتتك ميتة جاهلية، أي كما مات أهل الجاهلية قبل الإسلام. فالعلاقة إيمانية، عبادة. ليس معنى هذا أن ترضى بالمعصية، لا لا لا، هذا ليس رضا بالمعصية ولا تنفيذ لها. تسمع وتطيع في المعروف، أما المعصية فتبغضها وتبغض العاملين بها وتسأل السلامة منها وتفر منها ولا تنزع يدا من طاعة. عرفتم لماذا؟ لتبقى اللحمة قوية فنصحح الخطأ ونبقي اللحمة قوية لو حصل هناك خطأ. والذين يصلحون الأخطاء العلماء بحكمتهم ودخولهم على الملوك والأمراء والمسؤولين، نحن الرعية ليس لنا أن نقوم فنخطب أمام الناس بالمعاصي الظاهرة، هذا لا يصلح أمرا، وأن نقول فلان وفلان وفلان، لا. إن رأيت فلان من الناس بينك وبينه تسلم من الرياء، وتسلم صاحبك من التشهير، وتكسب الأجر. عرفتم هذا؟ والمؤمن الناصح يدعو الله دائما في صلاح البلاد والعباد، ويدعو الله في صلاح العلماء والأمراء، لأنه بصلاح الكبار صلاح لمن تحته.
قال رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته.
محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، متفق عليه ومختلف فيما بعد ذلك. يجب أن تعتقد أنه أفضل الخلق، وأن لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه، ولا هدي إلا هديه، ولا شرع إلا شريعته، ولا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يستفتحها صلى الله عليه وسلم، حتى يقال من؟ فيقول محمد، فيقال له أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. تجله وتعظمه وتصلي وتسلم عليه، أكثر عليه صلاة إن أردت معه، واخصص من الوقت ذكرا ساعة الجمعة. عليه صلى إله العرش ما سكنت روح لقارئ قرآن ومن سمعه، لعلنا بشفاعات نسر بها في موقف ينظر الراعي لما صنعه. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، فقهنا في ديننا، علمنا شرعنا، اهدنا إلى سبل السلام، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اعف عن خطايانا وزللنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم مغفرة منك تمحو بها جميع ذنوبنا. اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا. اللهم اجعلنا ممن أعتقته فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه لمحة موجزة وعجالة على هذا الكتاب العظيم المبارك الذي يستحق أن يشرح في مجالس كثيرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا إخوان، العقيدة أمرها مهم جدا. الآن شرحنا بعض المسائل، ما أتينا على كل الكتاب، لكن الوصية الخاتمة الجامعة والقاعدة العظيمة النافعة العناية بالعقيدة. عقيدتك هذه إن صحت قبل الله منك كل عمل صالح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اهتم بعقيدتك، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تنذر إلا لله، لا تعتمد على الأسباب فقط وتنسى المسبب وهو الله جل وعلا. بعضهم يقول اللي ما عنده وظيفة ما عنده رزق، من أين هذا الكلام؟ اللي يقول ما عنده تجارة هذا يأكل تراب، كرمكم الله. هذا الرزق عند الله، الخلل فين؟ التوكل على الله حق التوكل. لو أننا نتوكل على الله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه العقيدة مهمة جدا، تصحح لك العمل وتقدم على الله عز وجل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟ كلمة، لكن هذه الكلمة عظيمة جدا، عظيمة، ما نستهزئ بها، ما نقول علم التوحيد بسيط سهل، لا، علم التوحيد ثقيل عظيم. انظر إلى الناس إذا ضعف عليهم المال وقل عليهم، تجده يتهتز عقيدته فيتوكل على الناس على غير الله لأن يجلب له السبب أو يدفع عنه ضر. إذا مرض واشتد به المرض تعرف معنى العقيدة، يقول لا للطبيب الفلاني قوي ممتاز أنا ما أبغى إلا عنده، ليش؟ هذا أحسن، هذا يمكن أفضل. لا، الطبيب هو من؟ أين عقيدتك في قلبك؟ عقيدة تستعملها في كل وقت وحين، تؤمن بالعقيدة فتظهر في سلوكك. إبراهيم عليه السلام يترك زوجته وولده في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، فتلتفت إليه تقول لمن تتركنا؟ قال لله، قالت إذن لن يضيعنا الله. هذه عقيدة، قوة إيمانية من داخل، مهما تكالبت عليك الظروف وقويت الأزمات واشتد فقرك وحالك وعظم كربك، لك إيمان وعقيدة في جانبيك يقويك الله بها، وبها تستشفي فتشفى، وتستعين فيعينك الله، وتستغيث فيغيثك الله. عرفتم هذا؟ وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعث صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا. ما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأحدث لأمته منه خبرًا، تركها علام حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مجلس علمي
في دورة علمية مصغرة في 4 كتب بها يتفقه العبد في دينه ويعرف أمور شرع نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار. وما نحن بصدده كتاب عظيم نافع مبارك قرر فيه مصنفه رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. العقيدة أساس العمل وعليها القبول أو الرد، فمن صحت عقيدته واستقامت قبل منه العمل الصالح، ومن فسدت عقيدته لا يقبل منه العمل ولو كان صالحا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من شرط قبول العمل أن يكون العامل من أهل التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والذي عنده خلل في العقيدة لا يدخل في عباد الله المتقين. وقد قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرطان العظيمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر: العمل الصالح أن يكون موافقا للسنة، سنته عليه الصلاة والسلام وهديه وعقيدته وشرعه وما خلفه وورثه لأمته، ثم الإخلاص لله وهو الشرط الآخر. بهذين الشرطين العظيمين تقبل العمل. ولأهمية العقيدة ومكانتها بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما بعثوا بتقريرها والعناية بها، وأن الإخلال بها إخلال برسالة رسل الله الكرام وأنبيائه العظام عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. مقتضى هذه الرسالة لكل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعبادة الله يجب أن تشتمل على كل ما يجب الإيمان به. وهذا المتن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للموفق بن قدامة رحمه الله، قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، لأنها الموافقة للقرآن ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن خالف فيها فهو بحسب تلك المخالفة. منهم من يخرج خروجا كليا من الدين، ومنهم من ينقص إيمانه ولا يخرج، ومنهم من يكون مخالفته في دائرة المحرم ولا تخرج به إلى الكبيرة. هذا كله على حسب المسألة التي خالف فيها. ذكر رحمه الله أول مسألة وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه بالتسليم والقبول، وذلك أن الصفات والأسماء المخبر بها عن الله سبحانه وتعالى مجالها التوقيف للعقل، مجالها التوقيف. كيف التوقيف؟ النص القرآني أو النص النبوي إذا صح وجب عليك الإيمان والتسليم. الرحمن على العرش استوى، هذا مثال لصفة من صفات الله وهو الاستواء. لا تأتي بعقلك وتفكر كيف هذا الاستواء، وهل هو مشابه لاستواء المخلوق أو كيف يكون وعلى ماذا يكون. الرحمن على العرش استوى، يجب الإيمان بصفة الاستواء لله استواء يليق بذات الله وجلاله، لا كاستواء المخلوقين، لا أنه يحتاج إلى مكان الاستواء، ولا أن استواءه يحيط به شيء من فوقه أو يقله شيء من تحته. علمنا هذا في حق الله تسليما. ولذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، ما الاستواء؟ قال: الكيف معلوم. الكيف، الإيمان معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به فأخرج من المسجد. لماذا؟ لأنه يبحث وينقب عن أمور التسليم بها هو الإيمان، التسليم بها هو الإيمان. إذن القاعدة الأساسية الأولى النافعة في أسماء الله وصفاته الرضا والقبول، الرضا والقبول. لكن متى؟ إذا صح النص وثبت بالدليل الصحيح يجب علينا أن نرضى ونسلم، يجب علينا أن نرضى ونسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك كلاما للإمام أحمد رحمه الله في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد، وخص الإمام أحمد بالاستفتاح بالذكر لمسألتين. المسألة الأولى أنه على مذهبه، على مذهب الحنابلة، وأنه من أشهر الأئمة الذين ابتلوا في القول بالصفات، فجاء بقوله لأنه ممن أجمعت الأمة على هدايتهم واستقامتهم، وأنه ثبت أيام المحنة. قال الإمام أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بلا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مجمل قول الإمام أحمد، وعليه سار أئمة أهل العلم والدين، وعليه قول الصحابة والتابعين، وهو الإيمان والتسليم. نؤمن بالصفة ونؤمن بالاسم، نؤمن بمعنى الصفة الاستواء العلو والارتفاع. السمع معروف إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصرات والإحاطة بها، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الجهل كذلك عدم الإدراك بالكلية، اليد معلومة، القدم معلومة، هذه الصفات معلومة المعنى، لأن الله خاطب العرب بما يعرفون وبين لهم معاني ما يسمعون ويفهمون، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن يخاطبهم الله إلا بشيء يعرفون معناه، إلا بشيء يعرفون معناه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتوقف في فهم معاني الصفات. الصفات معانيها معروفة: الغضب، الرضا، المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، النزول، الاستواء، الضحك، هذه صفات معانيها معروفة، معانيها معروفة، لكن لنا قواعد في فهمها إذا تعلقت بجناب الباري سبحانه وتعالى. أولا، نؤمن أن الله متصف بها لأن الله أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نحكم العقول ونقول كيف يضحك، كيف يغضب، كيف يجيء، كيف ينزل، لا، هذا ما هو لك وليس لعقلك ولا تدركه. ولذا لما طلب موسى من ربه: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علقه الله على أمر مستحيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا يمكن للجبل على قوته وثباته وارتفاعه وشموخه أن يثبت أمام نظر الله إليه في الدنيا، فغيره من باب أولى. هذا معلوم. طيب، هل يجوز لي أن أتأمل في صفات الله؟ نعم، تتأمل. هذا التأمل لا يجوز لك أن تتعدى به حدود الشرع. لربما زادك التعمق في التأمل إلى أن وصفت الله وشبهته بخلقه، أو يأتيك الشيطان فتنفي عن الله هذه الصفات. إذن نحتاج إلى ميزان عظيم نثبت. نعم، كيف الإثبات؟ نثبت وننزه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. لما أفاق قام من هذه الصعقة العظيمة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الخلق يوم القيامة فأقوم أول من يقوم، فأجد موسى قابض بقوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أم كان ممن استثنى الله، لأنه صعق في الدنيا. وطلب موسى من ربه جل وعلا هذا الطلب يريد كما قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. فإن إبراهيم لما قال الله له: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا المؤمن قد يطلب من الله عز وجل بعض الطلبات ليزداد إيمانه، لكن الله إنما يخص المرسلين والأنبياء بهذه المعجزات، ليس لغيرهم من البشر. وإذا علم هذا وجب علينا أن نعظم الله حق تعظيمه. تعظيم الله عز وجل إنما يكون بأمثال هذه الصفات. وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم حينما نتحدث عن صفات الله عز وجل التي ذكرها المصنف، ذكر الرؤية وذكر الكلام وتكلم عن القرآن وتكلم عن المجيء وعن النزول، مجمل الصفات يدور حول أصلين عظيمين. الأصل الأول وجوب إثباتها، وجوب إثباتها. أما الرؤية فإنها في الدنيا ممتنعة، لا يمكن لأحد أن يرى الله في الدنيا. وأما في الآخرة فقد أثبتها الله لعباده المؤمنين، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر العلماء الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وهل الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ الجواب: لا. قال الله عز وجل: لا. ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون. وعصاة المؤمنين الذين ارتكبوا أعمالا من المحرمات لم يتوبوا منها، جاءت نصوص في الوعيد تذكر أن الله لا ينظر إليهم. ومن السلف من قال نظر الرحمة، ومنهم من قال لا ينظر إليهم أثناء تلبسهم بهذا الذنب، وإن خرجوا إلى الجنة نظر الله إليهم، كما في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إليهم. قيل: نظر الرحمة. وقيل أن الله لا ينظر إليهم حال تلبسهم بهذا العمل وعقوبته يوم القيامة، وإن خرجوا من النار إلى الجنة نظر الله إليهم كبقية المؤمنين. وأهل الجنة أيضا في الجنة يتفاوت نظر الله إليهم على حسب درجاتهم في الجنة، فمنهم من يرى الله بكرة وعشية، ومنهم من يرى الله كل جمعة، ومنهم من يرى الله بعد فترات، كل على حسب قربه من الله. فإنه أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه. ومن الصفات التي يجب الإيمان بها؟ الإيمان بكلام الله، وأن الله يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف له معنى. له ماذا؟ له معنى. قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال كلام. ولذا أهل السنة والجماعة يؤمنون أن صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، الذاتية الفعلية، ذاتية باعتبار نسبتها إلى الله، وفعلية يتكلم الله بها حيث يشاء. فإن الصفات المنسوبة إلى الله على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات ذاتية فعلية. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله: السمع والبصر والعلم والحياة، هذه صفات ذاتية اتصف الله بها أزلا ولا تنفك عنه. والصفات الفعلية التي يفعلها الله متى يشاء، كالمجيء والنزول والاستواء والغضب والرضا، هذه صفات فعلية يفعلها الله متى يشاء، يفعلها الله متى يشاء. ومن الصفات الذاتية الفعلية الكلام. والكلام كلام الله عز وجل، ويتكلم الله بما شاء كيف يشاء لمن يشاء. كلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، تأكيدا لصفة الكلام تكليما. وكلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلم الله جبريل، وكلم الله الرسل، وكلم الله إبراهيم، وكلم الله من شاء من خلقه وعباده. فإثبات صفة الكلام إثباتا يليق بذات الله وجلاله، بصوت وحرف له معنى، بصوت وحرف له معنى. ثم من الصفات التي يجب الإيمان بها أن هذا القرآن من كلام الله. فالقرآن باعتبار أنه من كلام الله فهو صفة من صفاته، ليس مخلوقا، ليس مخلوقا، صفات الله ليست مخلوقة. القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا المسألة، في هذه المسألة، المعتزلة والجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، وقامت المعارك الكلامية في هذه المسألة العظيمة التي امتحن فيها أئمة أهل السنة. في عهد الدولة العباسية، وممن ثبت ونافح ودافع عن كلام الله عز وجل حتى رفع الله قدره وأعلى شأنه وجعل له لسان ذكر في الآخرين، الإمام أحمد رحمه الله. وكلام الله عز وجل معجز بلفظه ومعناه، لفظه معجز ومعناه معجز، وهو في ذاته معجزة خالدة لا يبلى على مر الزمان، كلما قرأه الإنسان ازداد حلاوة في قلبه. يا قارئ القرآن حسبك إنه نورا به تتعاظم الحسنات، ورسالة قدسية ومهابة وجلالة تعلو بها الدرجات، فاغنم به أجرا وخذ بضيائه ذخرا تنير بنوره الفلوات، واجعل مقامك في الحياة لغاية تسمو بها أمم وتشرف ذات. بالقرآن، وإن كلام الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه فأكرم به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، فبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. القرآن كلام الله يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، وكلما ازداد العبد معرفة بكلام الله والإقبال عليه والتلذذ به ومحبته، كلما رفع الله قدره وأعلى شأنه، وهو من الصفات العظيمة التي يجب أن نؤمن بها على أنها من كلام الله، وهو أعظم ما تكلم الله به. وقد أنزل الله كتبا على بقية الأنبياء، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود وصحف إبراهيم وموسى والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مهيمنا على كل ما سبق وناسخا لها وماحيا لأحكامها. لا يجوز لأحد أن يتعبد اليوم بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم وموسى، هذا إذا وجدت كاملة نقية، وليست كاملة ولا نقية، يكفي ما في القرآن. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في كف عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ليست التوراة فقط، بل من أنزلت عليه التوراة لو كان حيا على وجه الأرض ووجد، لا يجوز له أن يتعبد بشرعه وتوراته، إنما يجب عليه أن يؤمن بي وأن يتبعني. ومن فوائد، من أعظم فوائد الإيمان بأسماء الله وصفاته، أنها تورثك اليقين بالله عز وجل، وكلما كنت بالله أعرف كنت منه أخوف، وعظمة الله عز وجل تتجلى على قدر معرفتك بأسمائه وصفاته. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه إثبات ضحك الله عز وجل، فقال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعظم من نعدم من رب يضحك خيرا. هذه صفة عظيمة جدا لله عز وجل. والرضا، قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في آخر سورة البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، رضي الله عنه. ومن أحل الله رضوانه عليه لا تلحقه النار، لا تكتب له سوء الخاتمة، لا يحشر إلا مع المتقين، وقد ضمن الله له الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الصحابة رضي الله عنهم يدوكون ليلتهم يفكرون ويتمنون هذه المنصبة وهذه المنقبة العظيمة، كلهم يرجى أن يعطاها. قالها عليه الصلاة والسلام يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. العظمة ليست أن تحب الله ورسوله، فكل المؤمنين يحبون الله ورسوله على تفاوت، لكن العظمة والفضل أن يحبك الله ورسوله. فهل أنت ممن يحبه الله ورسوله؟ اعرض أعمالك على شرع الله وميزانه. فسأل: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه برمد، فأتي به فبصق في عينيه كأن لم يكن بها وجع، فقال: أنفذ بسم الله، قاتل بسم الله أعداء الله، إلى آخر الحديث. واعلم أنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الرضا والمحبة والغضب: غضب الله عليهم ولعنهم. والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في مسألة الملاعنة، إذا نفت المرأة عمل الزنا واتهمها زوجها بذلك فعليها أن تحلف 4 أيمان مغلظة، والخامسة أتقول: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما ولا يجتمعا في الدنيا أبدا، فإن الملاعنة لا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها بعد أن لعنها. من هي الملاعنة؟ المرأة التي يتهمها زوجها بالزنا ولا بينة لديه، ثم يصر على رفع ذلك إلى القضاء، فيحلفهم القاضي يشهد هو 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تنفي عن نفسها هذا، تشهد بالله 4 شهادات أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وما أعظمه من يمين، وما أشده من يمين على النفوس المؤمنة، والله لأن يقام الحد عليها خير من أن تعترف وهي كاذبة أن غضب الله عليها. غضب الله ليس بالأمر الهين أبدا، غضب الله يمحق بركتك في الدنيا والآخرة، وهو من صفات الله عز وجل. ولله عز وجل اليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد كفر الذين قالوا، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إثبات صفة اليد، بل أعظم من هذا إثبات صفة الأصابع. وفي الحديث: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تصديقا لقول الحبر، وقرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما ميزانك إن كان الله يضع السماوات على أصبع والعرضين على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع؟ ما ميزانك وقوتك عند الله؟ لا شيء، أنت لا شيء أمام الله إلا أن قواك الله بإيمان تجد حلاوته في قلبك، فإن الله يعظم أمرك ويعلي شأنك. سائر الخلق على أصبع، كل الخلق، والماء والثرى، هذه المحيطات والأنهار والجداول وما ظهر على الأرض من ماء وما في بطنها من ماء وما سينزل من السماء من ماء إلى أن تقوم الساعة، كله على أصبع من أصابع الرحمن. ما ميزاننا في يد الله؟ إن الله أمره عظيم وشأنه عظيم، علينا جميعا أن نعظم الله حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من صفات الله عز وجل القدم، إثبات صفة القدمين لله عز وجل. قال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق، إثبات الساق لله عز وجل. كل هذا يجعلك تؤمن أن لله صفات ليست كصفات المخلوقين. أثبت الله أن له سمع وللمخلوق سمع، لكن هل سمع الله كسمع المخلوق؟ لا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع صوته جميع الأصوات، والله إني لفي زاوية البيت أسمع بعض كلام ويخفى علي بعضه، وسمعه الله من فوق سبع سماوات. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله عليم والله غفور رحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. سمعه الله. إذا آمنت بهذا حق الإيمان أورثك صدق المراقبة، فما دمت تعرف أن الله يراك لن تعمل إلا خيرا، وإن عملت شرا أو أذنبت أو أسرفت فقد ناداك الذي يراك ويسمعك بأعظم نداء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نستحضر عظمة الله في هذا حتى يزداد إيماننا، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، كما سمعنا في الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. من أعظم صفات الإيمان بأسماء الله وصفاته الرضا عن الله، الرضا عن الله، وهو باب عظيم ونعيم بابه واسع لقلوب المؤمنين، يورثه الله من يشاء من خلقه. يرضى عن الله في كل أمر، ولو أحرق قلبه، ولو كان قويا على فؤاده، ولو تجرع لأجله الصبر والصاب وتحمل الأذى لله، فإنه يرضى عن الله حتى يرضى الله عنه. ومن أسماء الله، وأسماء الله ليست محصورة في عدد معين، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في القنوت: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن المعلوم منها 99 إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. والقاعدة أنه يستخرج لله عز وجل من كل اسم صفة، ولا يستخرج من كل صفة اسما. فصفات الله منها الذاتية ومنها الفعلية، ومنها الذاتية والفعلية، ومنها صفات تسمى بصفات المقابلة، أي يفعلها الله مقابل ما فعل المخلوق بذلك. قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. لا نقول من أسماء الله الماكر أو المخادع أو الناس، لا، لكن نقول أن هذه الصفات يفعلها الله مكرا بمن مكروا، وكيدا بمن كادوا، ونسيانا لمن نسوه، فيعامله الله بمثل ما عامله. وهذا من كمال الإيمان وكمال صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات تسمى بصفات المقابلة، صفات ما لا المقابلة، لا يشتق منها لله اسم، لا يشتق منها لله اسم. وهذه الصفات هي مقتضى الإيمان بالنوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب جملة عظيمة وآثارا كثيرة تتعلق بجملة من أسماء الله وصفاته، وأسهب فيها وأسمى الكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. اقرأ لنا مسألة من هذه المسائل، من هذه الصفات، اختر أي صفة واقرأ.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة: كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى.
بلا كيف يعني لا نحكي الكيفية، لا نقول استواء الله كذا كذا وكذا، جلوسه كذا وكذا، ويعني مجيئه كذا وكذا، لا، الكيف مجهول. نؤمن بالصفة ونعرف المعنى ونكل الكيف إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله:
المعنى معلوم، لكن المجهول هو الكيف، المجهول هو الكيفية، لكن المعنى خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين في القرآن بما يعلمونه، فدل على أن المعنى ماذا؟ معلوم. أعد العبارة. بلا كيف.
قال رحمه الله: وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله.
لعل كلمة ولا معنى إما أنها من تحريف النسخ، أو أنها لها إضافة، يعني المقصود بالمعنى تفسير للكيف، تفسير للكيفية، أما إثبات المعنى فقد جاء عن السلف، قد جاء
عن السلف. بيان المعنى، معنى الصفة، السمع هل يجهل معنى؟ إدراك المسموعات، البصر إدراك المرئيات، وهكذا. لكن الكيفية هي التي لا نعلمها ولا يجوز لنا أن نخوض فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل
كله محكمه ومتشابهه. محكم الواضح في المعنى، والمتشابه الذي قد يخفى معناه من وجه دون وجه، أو الذي يعلمه بعض الناس دون بعض. نؤمن به. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث.
نعم، منهج أهل السنة لا يتعدون الآثار، لا يتجاوزونها بعقولهم، لا يخوضون فيها بأهوائهم. إذا جاءت المسألة فيها نص صحيح من القرآن والسنة، قولوا آمنا بالله، آمنا برسول الله، وأن ما قاله هو الحق. لكن تعجب أشد العجب ممن يريد أن يخوض في معاني أسماء الله وصفاته وشرعه بهواه وعقله القاصر، ثم يريد أن ينزل تفسيراته وتأويلاته الباطلة ليشكك بها المسلمين والمسلمات. أين عقله هذا؟ أهو شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهله، أم علمه رسول الله ولم يبلغه الأمة، أم هو شيء عرفه هو دون الأمة كلها؟ إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولذا يقال في أمثال أهل الأهواء: نسألهم سؤالين، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتمه، أم لم يعلمه وعلمته أنت؟ أحد أمرين. أي رجل يريد أن يتكلم بالأهواء بلا علم في أسماء الله وصفاته وشرعه، نقول له: نسألك سؤالين، هل علمها رسول الله وكتمها؟ إن قال علمها وكتمها كفر، وإن قال أنه هو علمها فقط دون البشر فقد كفر. فلا مناص له إلا أن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال العظيم سأله الإمام أحمد للواثق، فقال: قل له، أي لابن أبي دؤاد، أهو شيء علمه رسول الله فلم يقل به لأصحابه، أم شيء علمه هو وحده دون رسول الله؟ فبهت. وهذا من قوة الحجة التي يعطيها الله بعض خلقه ليفحموا بها شبهات أهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله: ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
ما معنى إلا هذا المورد الواحد، أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به. لا ندخل بعقولنا في الأمور الغيبية وأمور الدين ونحلل ونحرم ونشرع، لا لا، فيه نص، هذا النص مفسر، جاء عن السلف من الصحابة والتابعين تفسيره، هل هو محل إجماع أم محل اختلاف؟ هذا هو المؤمن، آمنا بذلك وأيقنا. من كان عنده دليل فليقل به، ومن ليس عنده دليل فليسكت. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
الإمام الشافعي رحمه الله يقرر عقيدة التسليم في باب الأسماء والصفات. أؤمن، وهذا يقوله من؟ إمام من أئمة المسلمين، ليعلم من وراءه أن هذا طريقة الصحابة والتابعين، بل هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسليم بالنص. نعم، انتقل إلى غيره، انظر بعض الأسماء والصفات، لأن الكتاب طويل فنحتاج أن نأخذ من كل مكان من الكتاب بعض الأمثلة فقط، وإلا الإتيان على الكتاب جميعه لا يمكن. انظر إلى أي صفة؟
من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم.
ما معنى الكلام القديم؟ ها، كلام قديم، ها، أن الله اتصف به أزلا، اتصف به أزلا، كما في الحديث: كان الله ولا شيء معه، واتصف بتلك الصفات منذ أن كان الله أزلا وحده، ما فوقه عماء وما تحته عماء، والعماء السحاب الرقيق، ثم خلق الله الخلق. هذه الصفات ليست محدثات، ليست حادثة عن الله، لم تكن غير موجودة ثم أوجدها الله فيه، لا 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 أبدا، هي موجودة في الله منذ الأزل ومستمرة مع الله إلى ما لا نهاية. عرفت ماذا؟ أزلا وأبدا. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه.
يسمعه بأذنه من شاء من خلقه، ليس حديث نفس كما تقول الأشاعرة، يقولون القرآن حديث نفس، لا، القرآن كلام الله. نعم.
سمعه منه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة.
متى؟ على الطور. ناداه ولا ما ناداه؟ ناداه، والنداء بصوت وحرف ولا لا؟ بصوت وحرف. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه. نعم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناديناه، ولا ما ناديناه؟ ناداه الله عز وجل، وناديناه تعظيما لله عز وجل، ذكر الله نون التعظيم. فهل يمكن أن يقال أن هذا النداء بلا 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 حرف؟ لا يمكن، لا يمكن، نداء حقيقي بصوت وحرف وقول محكي، سمعه موسى واستجاب لهذا النداء. نعم.
وسمعه جبريل عليه السلام.
نعم، سمعه جبريل مرات كثيرة حينما يريد الله أن يوحي إليه الوحي من السماء. نعم.
ومن أذن له من ملائكته ورسله
صلى الله عليه وسلم.
وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
نعم، يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما توفي أباه في أحد: يا جابر لا تحزن، إن الله كلم أباك كفاحا. وفي الحديث: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان،
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يكلمك ربك: عبدي عملت ذنب كذا في يوم كذا وكذا، عبدي عملت ذنب كذا في يوم كذا وكذا، حتى إذا ظن العبد المؤمن أنه هالك قال الله عز وجل: عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. جعلنا الله إياكم ممن يقال له هذا الكلام العظيم. وهذا هو الإقرار، يقر العبد. وأما النقاش من نوقش الحساب عذب. نعم.
ويأذن لهم فيزورونه.
يأذن له فإيش؟
فيزورونه،
يزورونه وفد الرحمن، تقرب لهم النجب العظيمة. لا إله إلا الله، في نعيم في الجنة ووصف في الجنة ولقاء في الجنة لا يخطر على بال بشر، لا تبلغه العقول، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فلا إله إلا الله ما أشد المؤمن إلى معرفة عظمة الله. نعم أكمل.
قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه.
هذه كلها أدلة يسوقها الشيخ لإثبات صفة الكلام. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. يا موسى بحرف وصوت يسمع، فكيف ينكر أحد كلام الله؟ بل كيف ينكر أي صفة جاءت عن الله في كتابه؟ نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى تأخذ أراد الله أن يوحي بالوحي من السماء، أخذت الملائكة رجفة وصعقة فيغيبون كلهم إلا جبريل عليه السلام، ثم يسرى عنهم فيقولون لجبريل: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. وفي الحديث: كسلسلة على صفوان. صوت عظيم جدا يهتز له السماء إذا أراد الله أن يوحي بالوحي من السماء، تأخذ الملائكة كلهم صعقة عظيمة لا يفيقون إلا بعد فترة، يقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. انظر إلى عظمة الله، ما يستطيعون أن يسمعوا كلام الله مباشرة. السماوات ترتجف تئن وتضج بصعقة عظيمة كأنها سلسلة على صفوان، أي حديد عظيم يضرب به جبل عظيم. فما أعظم صفاته. هذا إذا أراد أن يتكلم، وكلامه رحمة، فكيف إذا غضب؟ اللهم نجنا من غضبك وأليم عقابك. نعم.
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه.
ويزورونه. نعم.
ويكلمهم ويكلمونه.
يكلمهم ويكلمونه. وهذه الزيارة وهذا الكلام على حسب القرب منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى:
أما الرؤية فيستوون في الرؤية، لكن يتفاوتون في العدد، يتفاوتون في العدد على حسب قربهم من الله. فمنهم من يرى الله بكرة وعشية، ومنهم من يرى الله كل جمعة، ومنهم من يرى الله في وقت دون وقت، ومنهم يدعو في الجنة أن يرى الله فيريه الله وجهه. أعظم نعيم في الجنة يذهل أهل الجنة عما هم فيه من النعيم، لا يرون أنهم حازوا على نعيم أعظم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. لا حرمنا الله رؤية وجهه.
قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي.
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو لا تضامون أي لا يحصل زحام، أو لا تضامون أي لا يراه بعضكم من جهة ليس بكله وبعضكم لا ترونه عيانا بيانا. ثم شبه الرسول كما ترون القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي للمرئي بالمرئي. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببا عظيما من أسباب رؤية وجهه سبحانه في الحج، وهو: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. الحفاظ على صلاة العصر والفجر من أسباب رؤية وجهه سبحانه وتعالى. والله إننا لمحرومون إن ضيعنا هذه الفرص العظيمة. نعم.
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير،
ولا يحيط به النظر من كل جوانبه. انظر لنا إلى باب آخر. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد.
لا إله إلا الله، فعال صيغة من صيغ المبالغة، فعال كثير الفعل، عظيمه ودقيقه وجليله، يفعل في خلقه بأمره ونهيه وشرعه وحكمته ما يشاء، فعال لما يريد، لا يستأذن أحدا ولا يقول لأحد كيف ولا أين ولا متى، يفعل ما يشاء كيف يشاء أنى يشاء. ومن الذي يسأل المالك إذا تصرف في ملكه؟ فعال فعال، يفعل فيك أنت ما يشاء. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويفعل في بقية الخلق ما يشاء، ويفعل في الدنيا ما يشاء، ويفعل في السماء ما يشاء، ويفعل يوم القيامة ما يشاء. يدخل من شاء النار بعدله، ويدخل من شاء الجنة بفضله ورحمته، لا يقال له كيف ولا لما. عرفتم معنى فعال؟ تدل على القوة والكثرة والقدرة والحكمة التي لا يسأل الله عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. وهذا الاسم يورثك ماذا؟ الطمأنينة بقضاء الله وقدره. هذا فعل الله فر به، من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وفي الحديث: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لماذا أيتها النائحة؟ لماذا تولولين وتبكين وتخمشين وجهك وتنتفين شعرك وتحفين التراب على رأسك حين وقوع الموت؟ أنت هكذا معترضة على فعل الله. إن لم تتوبي يوم القيامة يلبسك الله عز وجل ثوبا كاملا من حكة وحساسية ملتهبة شديدة، ويجعل على ذلك مادة قابلة للاشتعال على جسمك درع من جرب، فإذا وافقت الحساسية هذا الدرع من جرب اشتعل جسم هذه المرأة يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، يفعل ما يشاء. ولله أن يخلف وعده ولا يخلف موعوده، يخلف تهديده كرما ولا يخلف ما وعد الله به فضلا. هناك أوقات وقتان عظيمان للدعاء، بعد الأذان مباشرة وبين الأذان والإقامة، تدعو الله فيها بما تشاء فإن الله سميع مجيب. ادعو في نفسك بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. نعم.
القضاء والقدر. فمن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره.
لا يخرج شيء عن قدر الله أبدا ولو قدر أنملا. عرفتم هذا؟ سلموا وانقادوا لأمر الله، أنت تشاء وربك يشاء، ولا يكون إلا ما يريده الله عز وجل. تبذل الأسباب القوية وتسعى سعيا حثيثا للحصول على مطلوب أو الفرار من مرهوب، ثم لا يكون إلا ما أراده الله. ولكن أنت مأمور بماذا؟ ببذل الأسباب المشروعة، والنتيجة والثمرة هي بيد من؟ بيده سبحانه وتعالى. نعم.
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره.
لا في العالم كله، لا يقال فعل الطبيعة ولا غضب الطبيعة ولا من الأمور التي تتعلق بالأسباب المادية البحتة، نوع من الشرك أن تعلق الأحداث الأرضية على أمور مادية سماوية أو أرضية، إنما يجب أن تنسبها إلى الله أولا وآخرا، ثم لا بأس أن تقول قد يكون هذا بسبب كذا، قد يكون هذا بسبب كذا، لكن السبب الأعظم والفعل الأعظم والقدر الأعظم أمر الله ومشيئته النافذة. رضينا وآمنا وسلمنا. نعم.
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور.
اللوح المسطور، اللوح المحفوظ، منه يستنسخ إلى سجل صحائف الأعمال، ومنه يؤخذ التقدير السنوي والتقدير العمري، أما التقدير الأزلي فهو ما كتب في اللوح المحفوظ، فالتقادير على هذا كم؟ 4: أزلي في اللوح المحفوظ، وسنوي في ليلة القدر، وعمري حينما يرسل الله الملك، حينما ينفخ في بطن أمه في الجنين، هذا التقدير العمري كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، والتقدير اليومي دل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن. كم أنواع التقادير الآن؟ 4، كل 3 مستنسخة من أين؟ من التقدير الأزلي، وهو ما كان في اللوح المحفوظ، وهو ما كان في اللوح المحفوظ. نعم.
أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه.
ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أي على دين واحد وعقيدة واحدة، لكن أراد الله قدرا أن يجعلهم مختلفين، ثم أمرهم بأوامر شرعية، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هل ظلمهم؟ لا. هل عاقبهم بدون أن يرسل إليهم رسولا؟ لا. هل حاسبهم دون أن ينزل عليهم كتابا؟ لا. هل أرسل إليهم وجعل في عقولهم الفطرة السليمة؟ نعم. من خالف بعد هذا استحق أن يدخل النار والله له الخيار في ذلك، إما أن يدخله النار وإما أن يعفو عنه، ومن أكرمه الله وأدخله الجنة هذا أمر الله وشرعه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من مات على اليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات التي تخالف الإسلام فهو يوم القيامة في النار، هذا حكم الله. هذا ماذا؟ حكم الله وأمر الله يوم القيامة بيده. لكن لا تسأل عن هذا وتتلعثم، تقول أنا ما أدري فين، الله يقول في نار جهنم وأنت تقول ما في ما أدري، لا، تقول في النار. من مات على اليهودية فهو في النار، على النصرانية فهو في النار، على اليهودية، على كل دين، على عبادة الأوثان، على الإلحاد، يجب أن تقول هذا في النار. يوم القيامة الذي يتولى حسابهم هو الله، يدخل من شاء النار أو يعفو عنهم، هذا راجع إلى الله عز وجل. نعم تفضل، انظر لنا إلى صفة أخرى. قيسوا على هذه الصفات جميعا على أصلين كما قلت لكم، الإيمان بها وأن الله ليس كمثله شيء فيها، نؤمن بوجودها وباتصاف الله بها، ونؤمن أنها لا تشابه صفات المخلوقين، لا تشابه صفات المخلوقين. نعم.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في
حوض
القيامة.
عظيم. أين الحوض؟
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
هذا الحوض عظيم، إنا أعطيناك الكوثر، مادته التي يصب فيها قادمة من الجنة، وهو يصب في عرصات القيامة، ولكل نبي حوضا، لكن أحلاها وأكبرها وأكثرها واردا وأكثرها عددا أباريقا وأشدها لمعانا وحلاوة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب أن تؤمن به، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويا للأسف للمحرومين من الشرب، قال عليه الصلاة والسلام إنه ليذاد أقوام من أمتي يوم القيامة عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي إنهم مني ومن أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. تأتي الملائكة تسحبك من الصف، لا تشرب لا تشرب ما تشرب ما تشرب، وأنت في أشد الحر والشمس دانية، وهذا الماء العظيم أمام ناظريك، تريد أن تموت عطشا، ثم تعاقبك الملائكة فتطردك كما يطرد الرجل الضالة من الإبل التي ليست له، فينادي الرحيم بأمته يا ربي أصيحابي أصيحابي، وفي رواية أمتي أمتي إنهم مني ومن أمتي، يقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الرسول ما علم الغيب، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا لمن غير وبدل. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به شرب من هذا الحوض العظيم الذي أمارة شربه دخول الجنة، فإن كونه لا يظمأ بعدها أبداً صفة من صفات أهل الجنة. قال تعالى: إن لك فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكل نبي حوض، ومادة تلك الأحواض من الجنة، لكن مادة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومصبه: إنا أعطيناك الكوثر، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته وكيزانه وأباريقه عدد نجوم السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستريدون علي وأنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم، أصلحه وأجهزه، لكن هل ثبت أنهم يشربون من يده؟ الله أعلم. في الحديث: من شرب منه شربة، أي من الحوض، لكن هل الذي يسقيهم الرسول؟ الله أعلم. أنت تدعو أن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك، ولو شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك، لكن هل هو الرسول الذي يشربهم ويسقيهم؟ لحديث: أنا فرطكم على الحوض. الفرط على الحوض هو المصلح له، قد يكون هو الساقي وقد لا يكون، قد يكون هو الساقي وقد لا يكون. رزقنا الله وإياكم الشرب من هذا الحوض العظيم، لكن هذا يحتاج إلى الصبر والثبات وعدم التغيير والتبديل في دين الله وشرعه. ولو كنت عاصيا قل: أنا خالفت شرع الله وأتوب إلى الله وأستغفره، لكن لا تعرض نفسك لعقوبة الله فتغير في شرع الله وتقدم وتؤخر. اعترف أنك مخطئ واسأل الله أن يتوب عليك، فهذا أهون عند الله من المخالف لشرعه المغير لحكمه المكابر في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومحبتهم،
ومحبتهم،
نعم،
وذكر محاسنهم
والكف عن مساوئهم. صحابة رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا كان الله رضي عنهم فما بالك تطعن أنت فيهم؟ الله من فوق سبع سماواته رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقبحا للروافض الذين طعنوا في صحابة رسول الله وانتقصوا. الله يرضى عنهم وأنت تطعن فيهم. نعتقد فضلهم ومكانتهم وسابقتهم إلى الدين، وأنهم حملوا لواء الإسلام ونصروه وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صنفان عظيمان وفرقان كبيران للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين آووا ونصروا المهاجرين والأنصار. ثم من تبعهم بإحسان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو ساعة من نهار فهو صحابي، وهم يتفاوتون في فضلهم ومكانتهم. أعلاهم قدرا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أصحاب الشجرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الشجرة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم وعدهم الله الوعد الجميل والجزاء الأوفى. صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الطعن فيهم، لا يطعن فيهم إلا منافق، لا يطعن فيهم إلا منافق. اقرأ لنا مسألة أخرى غير الصحابة إذا بقي، ولا هي الخاتمة.
قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين.
مسألة عظيمة موجودة الآن. السمع والطاعة لولي الأمر ليس علاقة دنيوية، اسمعوا، ليست علاقة دنيوية. إن أعطاني مال وظيفة أحبه أدعو له، وإن لم يعطني ما أحبه ما أدعو له أطعن فيه وأكتب فيه، لا لا لا، هذه عبادة، هذه ماذا؟ عبادة بها يستقيم حال البلاد والعباد. هم مسؤولون يوم القيامة عنا ونحن سنسأل عنهم. عبادة، اسمع وأطع ليتقوى الإيمان والإسلام من الداخل، فإذا قوي في الداخل انتشر في الخارج، ولا يتقوى إلا بالسمع والطاعة. اسمع وأطع في ماذا؟ في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك، وأثرة عليك، حتى في الأثر عليك، إذا أخذ الذي له ولم يعطيك الذي لك اسمع وأطع. وإن خرجت وخالفت ولو بالكلام تكون ميتتك ميتة جاهلية، أي كما مات أهل الجاهلية قبل الإسلام. فالعلاقة إيمانية، عبادة. ليس معنى هذا أن ترضى بالمعصية، لا لا لا، هذا ليس رضا بالمعصية ولا تنفيذ لها، تسمع وتطيع في المعروف، أما المعصية فتبغضها وتبغض العاملين بها وتسأل السلامة منها وتفر منها ولا تنزع يدا من طاعة. عرفتم لماذا؟ لتبقى اللحمة قوية فنصحح الخطأ ونبقي اللحمة قوية لو حصل هناك خطأ. والذين يصلحون الأخطاء العلماء بحكمتهم ودخولهم على الملوك والأمراء والمسؤولين، نحن الرعية ليس لنا أن نقوم فنخطب أمام الناس بالمعاصي الظاهرة، هذا لا يصلح أمرا، وأن نقول فلان وفلان وفلان، لا. إن رأيت فلان من الناس بينك وبينه تسلم من الرياء، وتسلم صاحبك من التشهير، وتكسب الأجر. عرفتم هذا؟ والمؤمن الناصح يدعو الله دائما في صلاح البلاد والعباد، ويدعو الله في صلاح العلماء والأمراء، لأنه بصلاح الكبار صلاح لمن تحته.
قال رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته.
محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، متفق عليه ومختلف فيما بعد ذلك. يجب أن تعتقد أنه أفضل الخلق، وأن لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه، ولا هدي إلا هديه، ولا شرع إلا شريعته، ولا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يستفتحها صلى الله عليه وسلم، حتى يقال من؟ فيقول محمد، فيقال له أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، تجله وتعظمه وتصلي وتسلم عليه، أكثر عليه صلاة إن أردت معه، واخصص من الوقت ذكرا ساعة الجمعة. عليه صلى إله العرش ما سكنت روح لقارئ قرآن ومن سمعه، لعلنا بشفاعات نسر بها في موقف ينظر الراعي لما صنعه. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، فقهنا في ديننا، علمنا شرعنا، اهدنا إلى سبل السلام، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اعف عن خطايانا وزللنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم مغفرة منك تمحو بها جميع ذنوبنا. اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا. اللهم اجعلنا ممن أعتقته فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه لمحة موجزة وعجالة على هذا الكتاب العظيم المبارك الذي يستحق أن يشرح في مجالس كثيرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا إخوان، العقيدة أمرها مهم جدا. الآن شرحنا بعض المسائل، ما أتينا على كل الكتاب. لكن الوصية الخاتمة الجامعة والقاعدة العظيمة النافعة العناية بالعقيدة. عقيدتك هذه إن صحت قبل الله منك كل عمل صالح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اهتم بعقيدتك، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تنذر إلا لله، لا تعتمد على الأسباب فقط وتنسى المسبب وهو الله جل وعلا. بعضهم يقول اللي ما عنده وظيفة ما عنده رزق، من أين هذا الكلام؟ اللي يقول ما عنده تجارة هذا يأكل تراب، كرمكم الله. هذا الرزق عند الله، الخلل فين؟ التوكل على الله حق التوكل. لو أننا نتوكل على الله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه العقيدة مهمة جدا، تصحح لك العمل وتقدم على الله عز وجل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟ كلمة، لكن هذه الكلمة عظيمة جدا، عظيمة، ما نستهزئ بها، ما نقول علم التوحيد بسيط سهل، لا، علم التوحيد ثقيل عظيم. انظر إلى الناس إذا ضعف عليهم المال وقل عليهم، تجده يتهتز عقيدته فيتوكل على الناس على غير الله لأن يجلب له السبب أو يدفع عنه ضر. إذا مرض واشتد به المرض تعرف معنى العقيدة، يقول لا للطبيب الفلاني قوي ممتاز أنا ما أبغى إلا عنده، ليش؟ هذا أحسن، هذا يمكن أفضل. لا، الطبيب هو من؟ أين عقيدتك في قلبك؟ عقيدة تستعملها في كل وقت وحين، تؤمن بالعقيدة فتظهر في سلوكك. إبراهيم عليه السلام يترك زوجته وولده في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، فتلتفت إليه تقول لمن تتركنا؟ قال لله، قالت إذن لن يضيعنا الله. هذه عقيدة، قوة إيمانية من داخل، مهما تكالبت عليك الظروف وقويت الأزمات واشتد فقرك وحالك وعظم كربك، لك إيمان وعقيدة في جانبيك يقويك الله بها، وبها تستشفي فتشفى، وتستعين فيعينك الله، وتستغيث فيغيثك الله. عرفتم هذا؟ وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.